عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مع الكافر. حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في مع واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثني عن مالك عن سهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب، ثم أخرى فشرب، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مع الكافر. والمع واحد الأمعاء، واحد الأمعاء، والأمعاء كما هو معروف هي المصارين، واحدها مصير وهي معروفة لا تحتاج إلى تعريف، ومنها على ما يقسمه الأطباء الدقيقة والغليظة. المقصود أن ما جاء في مع الكافر وسعته وفي سعته وضيقه بالنسبة للمسلم، والكافر في الغالب أنه شرف في أمور دنياه يستكثر منها من غير رقابة ولا اهتمام لشأن الآخرة، فيستكثر من هذه الدنيا لأنه ليس له في الآخرة من خلاق. بينما المؤمن يدخر نعيمه ولذته في الآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالكافر يستكثر منها بقدر إمكانه، ولذا نجد من يلهث على هذه الدنيا ويحرص على جمعها وكنزها ولا ينفقها في سبيل الله في شبه من هؤلاء، بينما الذي يعرف ما جاء عن الله وعن رسوله في حقيقة هذه الدنيا وأن لا تعدل عند الله جناح بعوضة، يأخذ منها بقدر البلغة ما يبلغه ويعينه على تحقيق الهدف الذي من أجله خلق. وذلكم أن الكافر حينما يأكل بنهم ويشرب بنهم لا يدرك ما وراءه ولا يعمل لما أمامه، بخلاف المسلم فإنه يأكل مقتصدا في أكله ويشرب مقتصدا في شربه، لأن كثرة الأكل وكثرة الشرب لها آثارها على أمور دينه وعلى أمور دنياه. فإن من أكل كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا غفل كثيرا عما خلق له. وهذا أعني فضول الطعام كفضول النوم كفضول الكلام، فضول الخلطة، فضول جميع الفضول. تجد المؤمن الحريص على أمر دينه تجده يتقلل منها بقدر الإمكان، وهذه الفضول هي منافذ الشيطان إلى القلب، فمن حفظها وراقبها لا شك أنه يسلم من كثير من خطرات الشيطان ووساوسه، فيتجه إلى آخرته وما خلق من أجله. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معا واحد، يأكل المسلم في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. لأنه قد يقول قائل مثلا: إذا جئنا بأمعاء مسلم وأمعاء كافر ما نجدها في الحجم متفاوتة، نسبهم متساوية، إلا أن الأمعاء مع كثرة الأكل ومع كثرة الشرب تتمدد وتكبر وتنتظر، ويتبع ذلك البطن يكبر لكثرة ما في جوفه ووسطه. وإلا فالأصل أن الخلقة هنا والخلقة هناك ما تختلف، وعلى كل حسب بذلك كله الشره والتعلق بهذه الدنيا، التعلق بهذه الدنيا. وأما المسلم فإنه يلتفت لما أمامه ويتقلل منها بقدر الإمكان، ومع ذلك إذا تقلل منها وفطم نفسه عن الزيادة على القدر الكافي فإنه يجد نفسه تعاف ما زاد على ذلك، لأنه مرن نفسه على ذلك. ولذا جاء قوله: يأكل المسلم في معن واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء، وتوضيحه في مسلم. هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، توضيحه في الحديث الذي يليه: حدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف، يعني نزل به ضيف كافر. الضيافة مطلوبة لكل أحد، لا سيما الغريب الذي ليس له من يؤويه ولو كان كافرا، لا سيما إذا كان هذا من باب التأليف، إذا اقترن ذلك بتأليفه وتيسير دعوته إلى الإسلام فإنه يؤجر على هذه الضيافة. وإلا فالأصل أن الكافر لا يخلو، إما أن يكون حربيا فهذا ليس له حق في ضيافة ولا غيرها، بل هو بصدد أن يقتل، وإن كان معاهدا فله من الحقوق ما كفلها له الشرع. ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة كل كبد رطبة بها أجر، والمرأة البغي دخلت الجنة بسبب كلب سقطه. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، الحليب الذي حلب من هذه الشاة شربه، ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه، يعني ناتج سبع شياه، حليب سبع شياه. ولا شك أن مثل هذه الشياه تتفاوت، فمنها ما حلابها كثير ومنها ما حلابها قليل، لكن العبرة بالمتوسط. ثم إنه أصبح فأسلم. ولا شك أن التعامل مع هؤلاء يجدي، فإذا رجع إسلامه يكرم. ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستثمر. وهذا من بركة هذا الدين، لأن شربه حلاب سبع شياه لا شك أنه سببه ما تقدم من أنه لا خلق له في الآخرة، ويحرص على أن يستكثر من هذه الدنيا التي هي في الحقيقة جنته ويرأس ماله، ومع ذلك يستمر النهم فيه حتى يسع بطنه وأمعاؤه هذه الأمور. والمسلم بصدد الانتباه إلى ما خلق من أجله، فتجده يعان على ذلك ويقتصد في أمره ويعان على هذا الاقتصاد، ويبارك له فيما يقتصر عليه، يبارك له فيما يقتصر عليه. ثم أمر له بأخرى والمستثمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. نجد في الواقع أن من المسلمين من يأكل أضعاف ما يأكله غيره، ووجد الآن في المطاعم عروض من أكل عدد كذا من الصحون، وعدد كذا من السندويشات، وعدد كذا يعرضون إلى 20-30. هل هذا ينطبق على خلق المسلم المشار إليه في هذا الحديث؟ لا والله ما ينطبق على خلق المسلم، ولا ينبغي أن يكون المسلم على هذه الحالة إطلاقا، بل هذا معرض نفسه للضرر، وهو آثم بفعل هذا، هو آثم بفعل هذا وعلى غير طريقة المسلمين. ولكن الحديث كأن فيه التوجيه إلى الاقتصاد في الأكل والشرب، توجيه إلى الاقتصاد في الأكل والشرب. نعم معاً، لا معاً، معاً واحد. نعم فبأي آلاء؟ الآلاء وزن أفعال واحدها إلى مثل معاً. نعم كيف من الصرف؟ ليش؟ مثل فتح. نعم مثل فتح. نعم نعم المسألة يعني سبعة أضعاف. نعم ولذلك انظر حاله لما أسلم تغير. نعم
بسم الله إليك. باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. حدثني عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بكر الصديق رضي الله عنهم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وحدثني عن مالك عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال له مروان بن الحكم: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد رضي الله عنه: نعم. فقال له رجل: يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأذن قدح عن فيك ثم تنفس. قال: فإني أرى القداسة فيه. قال: فأهرقها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. قال: حدثني مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وجاء أيضا: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، في حديث حذيفة التنصيص على الذهب والفضة وأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالشرب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرام، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. والذي يشرب فيهما إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إنما يجرجر أي يحدر في بطنه نار جهنم، أو يجرجر في بطنه نار جهنم، إن نار جهنم تتجرجر في بطنه، وضبطت بالضبطين إما مفعول أو فاعل. وعلى كل حال التحريم ثابت، والحكم بالنسبة للأكل والشرب أمر يكاد أن يكون متفقا عليه بين أهل العلم، ودليله صحيح صريح، والخلاف في الاستعمال في غير الأكل والشرب، مجرد الاتخاذ أو مجرد الاستعمال في غير الأكل والشرب. فالجمهور على أنه يحرم اتخاذ الذهب والفضة واستعمالهما في الأكل والشرب وغيرهما، وإن كان الترخيص في الفضة جاء في التوسعة أكثر من الذهب. على كل حال استعمال الذهب والفضة بالنسبة للرجال حرام على ذكور أمتي، كالحرير حل لإناثها بالنسبة للعلية، أما مع ذلك فيستوي فيه الرجال والنساء. وكونها لهم في الدنيا يعني الكفار لا يعني أنها حلال لهم، وإنما هم الذين يتمتعون بها من غير تردد. فالكافر لا يتردد في استعمال ما حرم الله جل وعلا، والمسلم هو الذي يتوقف عند أمر الله وعند نهيه وعند أمر رسوله عليه الصلاة والسلام ونهيه. ولا يعني هذا أن حلال لهم لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. عند جماهير أهل العلم كفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا منها. وقوله فإنها لهم لا يعني أنها حلال لهم، بل يعاقبون عليها في الآخر، في قول الجمهور خلافا للحنفية الذين يرون أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وحجتهم أنهم لا يطالبون بها حال كفرهم، ولا يطالبون بقضائها إذا أسلموا. ثم معنى التكليف، الجمهور يرون أن التكليف إنما هو من أجل زيادة عذابهم عليها في الآخرة. هذه فائدة الخلاف، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. اتخاذ والاستعمال أعم من أن يكون في الأكل والشرب، والجمهور طردوا ما جاء في هذا الحديث في جميع أنواع الاستعمال في غير الأكل والشرب، لأنه إذا منع من الأكل والشرب والحاجة داعية إلى ذلك فالمنع من غيره من باب أولى. يعني مجرد اتخاذ الزينة ما في ليست له فائدة ولا تدعو الحاجة إلى ذلك، أو استعماله في أمور أخرى كساعة ذهب أو قلم ذهب أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز لحال. نعم، ولا مجرد الاتخاذ، لأن هذا كان هذا صرف ويلا. نعم، يذم هذا يعني كنز أو زينة، هذا كنز، هذا كنز، هذا إذا أديت زكاته فليس بكنز، هذا رصيد، هذا في حكم الرصيد، فإذا أديت زكاته فليس بكنز. لا المائد. نعم طيب، لكن هذه الساعة هل حكمها حكم الحلية ولا لا؟ يعني ما يتحلى به فنقول مما يجوز لبسه للنساء، وننظر في حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءت الحلل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الحلل السيرة تقدمت، فأعطى منها عمر فقال كيف تعطيني منها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فإذا كانت مما يستفاد منه على غير هذه الحالة، أو يباع فيستفاد من ثمنه على غير الوجه المحرم، لا مانع إذا أهديت تبيع، لا سيما إذا كان يستفاد منها على غير الوجه على غير وجه المحرم. عمر رضي الله تعالى عنه لما أعطي هذه الحلة كساها أخا له مشركا أن تقدم، ولا يعني هذا أنها تباح لهذا الأخ المشرك، لكن يبيعها يستفيد من ثمنها، يكسوها امرأته ويكسوها بنته مما يجوز له أن يتخذها. نعم، إن كانت لا تصلح إلا على هذه الحالة، يعني نفترض أنه شماغ حرير هذا لا يصلح للنساء ولا يجوز لبسه للرجال، ماذا يصنع به؟ يعني مثل ما قالوا في مسائل في حرم الله الأصنام مثلا. نعم، لا يجوز بيعها. نعم، لكن إذا كسرت تستفيد منها، فرض أن صنم ذهب فكسر على أساس أنه ذهب خام وما أشبه ذلك غير مصوغ، أو صيغ فبيع مصوغا ما في إشكال، إذا كان يستعمل على وجه مباح ما في إشكال، أما إذا كان استعماله على وجه واحد هو محرم فلا. نعم، هذه كلام على العلم معروف، يعني منهم من يقول أن النص خاص بالذهب والفضة، خاص بالذهب والفضة فلا يتعداه إلى غيره، ويقولون يقولون أن الفقراء الذين تتعلق نفوسهم بهذه الأموال لا يعرفون غير الذهب والفضة فلا يتأثرون بغيرها، ومنهم من يقول إذا منع الذهب والفضة فمنع ما فوقهما من باب أولى، لأن هناك من المعادن ما هو أغلى من الذهب والفضة، فيكون من باب القياس الأول. وعلى كل حال الإسراف والتبذير ممنوع من أصله في أي من أي مادة كان. نعم. الذهب الأبيض الصاغة يقولون إنه حقيقته ذهب، اللون يمكن أن يغير من أصفر إلى أبيض رأس، فهو مثله. على كل حال إذا كان يتحلى منه ذهب فلا يجوز تفعله أبدا. نعم. من مسلم الذي وضعت فيه الشعر؟ نعم، ذكرت أصل المسألة وخلاف فيها. من يقول وهم جمهور أهل العلم أنه لا يجوز الاتخاذ ولا يجوز سائر الاستعمالات، مجرد الاتخاذ لا يجوز. لماذا؟ لأنك تبقي شيء يحجز مالا وقد منعت من استعماله، منعت من استعماله، فمنعك من استعماله فيما قد تدعو إليه الحاجة دليل على منعك من مجرد الاتخاذ أو الاستعمال فيما لا تدعو إليه الحاجة. هذا كلام الجمهور. من أهل العلم من يرى أنه النهي خاص بالأكل والشرب، وما عدا ذلك ما عدا ذلك المعادن الثمينة الغالية لا شك أنه فيه ما فيه، فيه سرف، فيه خيالة، وفيه أنه حلية أهل الجنة، وفيه التضييق على النقدين، العلة كلها موجودة التي يذكرها أهل العلم. ولا شك أن المتحري الحريص على دينه وإبراء ذمته لا يفعل مثل هذه الأمور. يقول وحدثني عن مالك عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال كنت عند مروان بن الحكم ودخل علي أبو سعيد الخدري فقال له مروان بن الحكم أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نفل الشراب، يعني من آداب الشرب، نهى عن النفل في الشراب؟ فقال له أبو سعيد نعم نهى عن نفل الشراب. لماذا؟ لأنه قد يخرج منه شيء يقذره عليه وعلى من بعده من يريد الشرب بعده. قال نعم. فقال له رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد، يقول احتاج أن أتنفس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبن القدح عن فيك ثم تنفس، أبعده عنك يمينا ولا شمالا ثم تنفس. فقال فإني أرى القذاة فيه، قال فأحرقها. يجد القطعة من الشيء التي سقطت في هذا الشراب، هذه تهراق ولا يلزم شربها، تهراق وما حولها. عندنا تنفس وعندنا نفخ، طعام حار يحتاج إلى تبريد ولا يبرد إلا إذا نفخ، فهل نقول أن التنفس شيء والنفخ شيء آخر، أو نقول أن النفخ من التنفس باعتبار أن كل منهما يخرج من الفم؟ واحد واحد، يعني النفخ من المعدة يخرج أو من الفم؟ لا، التنفس لا شك أنه يخرج من المعدة، ولذلك رائحته كريهة. أما مجرد النفخ الذي من الفم فما دون، نعم، فيختلف، يختلف اختلاف كبير. لو تأملت ونظرت بدقة لوجدت الفرق، أن النفخ يختلف عن التنفس. فرق بين أن الإنسان يتنفس في وجه آخر أي ينفق عليه.